ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الفقه ومع كتاب الطهارة ومع كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومن التعليق عليه من كتاب تمام المنة للألباني، ومع الدرس التاسع نتكلم إن شاء الله تعالى في تكملة أحكام الغسل. وكنا في الأسبوع الماضي ذكرنا في آخر نقطة أركان الغسل، وعلمنا أن الغسل لا تتم حقيقته إلا بأمرين: الأول النية، ثانيا غسل جميع الأعضاء، وبالتالي لا يشترط الوضوء ولا يشترط الترتيب ولا يعني يشترط أي شيء من ذلك. هذا من ناحية الأركان. أما من ناحية سنن الغسل، يسن للمغتسل مراعاة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في غسله، فيبدأ أولا بغسل يديه ثلاثة، ثانيا ثم يغسل فرجه، ثالثا ثم يتوضأ وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة، وله تأخير غسل رجليه إلى أن يتم غسله إذا كان يغتسل في طست ونحوه، رابعا ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثة مع تخليل الشعر ليصل الماء إلى أصوله. خامسا ثم يفيض الماء على سائر البدن بادئا بالشق الأيمن ثم الأيسر مع تعاهد الإبطين وداخل الأذنين والسرة وأصابع الرجلين ودلك ما يمكن دلكه من البدن. هذا من ناحية سنن الغسل وتفصيل ذلك أو الدليل على ذلك. وأصل ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. ولذا نستفيد من ذلك أن الاستنجاء يكون باليسار أي بالشمال، وأن غسل الفرج في الغسل تمهيدا للغسل أيضا يكون باليسار أي بالشمال. ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ أي أوصل الماء إلى البشرة حفن على رأسه ثلاث حفيات أي ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لهما ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات. ولهما عنها أيضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث يعني. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثة، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده. رواه الجماعة. لم يردها بضم الياء وكسر الراء من الإرادة لا من الرد، فلم يردها لا ليس فلم يردها لا وإنما الصحيح فلم يردها لا من الرد كما جاء في رواية البخاري. ثم أتيته بالمنديل فرده ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتنشف لا من الوضوء ولا من الغسل. أما الحديث الوارد في صحيح الجامع الذي صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له منشفة، هذا الحديث ضعفه ابن القيم وضعفه ابن حجر. وفي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم منشفة، وإنما كان يتوضأ ويمشي بالماء، يغتسل ويمشي بالماء دون أن ينشف، لكن لو نشفت يجوز. نحن نبحث كما يقول ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله، نحن لا نبحث في هذا الكتاب في بيان ما يجوز وما لا يجوز، إنما نبحث في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره لنفسه، فإنه خير الهدي وأكمله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينشف لا في الوضوء ولا في الغسل. من أجل هنا قالت فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده. رواه الجماعة. ثم تقول في رواية البخاري ثم أتيته بالمنديل فرده. هذا على العكس من المسح بعد الطعام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية الإمام مسلم في صحيحه، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها، صلى الله عليه وسلم. هكذا بالنص في صحيح مسلم. إذن هذا من ناحية سنن الغسل، إلا أن المرأة لها أمر إضافي بالنسبة، يعني زيادة على الرجل. غسل المرأة، غسل المرأة كغسل الرجل، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها إن وصل الماء إلى أصل الشعر، وهذا في الجنابة. هذا أين بدء حتى نعلم؟ في غسل الجنابة، المرأة لو كانت ربطت شعرها أو كانت لها ضفائر أو تركت شعرها ولو بدون ضفائر، في غسل الجنابة يكفي المرأة أن تأتي بثلاث حفنات وتضعها، أي أن تأتي ثم أن تأتي بثلاث حفنات، ثم بعد ذلك، ليس معطوفا على النصب، ثم بعد ذلك تضعها على الرأس ولو لم تبتل كل الرأس. هذا في غسل الجنابة. إذا في غسل الجنابة ماذا تفعل المرأة؟ تأتي بثلاث حفنات وتلقيها على الرأس ولو لم تبتل كل الرأس، ثلاث حفنات فقط، هذا في غسل الجنابة. بينما في غسل الحيض وغسل النفاس أي الولادة، لابد أن تفك الضفائر، ولابد أن تدلك، ولابد أن يصل الماء إلى كامل الرأس، إلى كامل الرأس. هذا في غسل ماذا؟ في غسل الحيض وفي غسل النفاس. أما في غسل الجنابة أبدا، ثلاث حفنات تلقى على الرأس فقط. لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن امرأة أشد ضفر رأسي، إن امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرتي. رواه مسلم في صحيح. وعن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، يعني يفككن الأظافر، الضفائر أقصد، وهكذا. فقالت: يا عجبا لابن عمر، يأمر النساء، يعني هذا في حال الجنابة كما نعلم، يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ يعني تقول ذلك استنكارا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. رواه مسلم. ويستحب للمرأة شيء آخر، ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه، حتى وإن كانت في الحداد، حتى وإن كانت في الحداد، لأننا كنا نعلم الحداد بالنسبة للمرأة ماذا؟ أنها تخلع الذهب، وأنها لا تكتحل ولا تتطيب ولا تلبس المعصر وهكذا، هذا في أين؟ في الحداد، ولا تتطيب. لكن إذا كانت حائض أو نفساء وهي في الحداد، فهذه الحالة تأخذ قطنة ممسكة، يعني فيها رائحة، من أجل ذهاب رائحة نبي المرأة في أثناء الحيض. يقول: ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه، وتضيف إليها مسكا أو طيبا، ثم تتتبع بها أثر الدم لتطيب المحل وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة. فعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، تطهر فتحسن الطهور أي تتوضأ فتحسن الوضوء، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها أي أصول شعر الرأس، حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فرصة ممسكة بكسر فسكون، أي تأخذ قطعة قطن أو صوفة مطيبة بالمسك فتطهر بها. قالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك: تتبعي أثر الدم. تخفي ذلك يعني تسر به إليها، يعني لأنها من الحياء، فقالت لها ذلك بينها وبينها، يعني المقصود كذا. بعد ذلك تقول: وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذين ماءك فتطهرين فتحسنين الطهور، ثم أبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء، نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه الجماعة إلا الترمذي. وأخرج البخاري والنسائي القسم الأول منه دون السؤال عن غسل الجنابة. وإن شاء الله عندما نتكلم عن الحيض والنفاس إن شاء الله تعالى، وغالبا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، سنرى أن كثيرات من النساء تقعن في الخطأ الشرعي. كيف؟ كثيرات من النساء لا تعرف الطهر عن طريق القصة البيضاء، وإنما هي عادتها مثلا 6 أيام، وبعضهن يجعل يوما احتياطا، تزيد يوما عن 6 حتى تتأكد. إذن هذا حرام، وإنما التأكد يكون كيف؟ عن طريق القصة، قصة البيضاء. سنرى في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى أن ألوان الحيض الحمرة والكدرة والصفرة والسواد، فإذا أدخلت المرأة القصة ولم يخرج فيها أي شيء من ألوان الدم، الحمرة الكدرة الصفرة السواد، تكون المرأة قد طهرت في هذه الحال. مسائل تتعلق بالغسل: يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة، أو عن جمعة وعيد، أو عن جنابة وجمعة، إذا نوى الكل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وعرفنا في الأسبوع الماضي أن غسل الجمعة يبدأ من متى؟ غسل الجمعة يبدأ بعد أذان الفجر. فلو أن الإنسان اغتسل بعد أذان الفجر أو بعد طلوع الفجر، وجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة، فإن هذا يجزئ. أما لو اغتسل قبل الفجر للجمعة والجنابة فلا يجزئ إلا عن الجمعة فقط، صبرا جزاكم الله خير، علمتمونا ونصحتمونا وذكرتمونا، جزاكم الله خير. وماذا عليهم آمنوا؟ جزاكم الله خير. الله بقلبنا بلسانه. امرأة جاءت الإمام الشافعي قال: أسأل الله أن يشفيك. قال الله بقلبها لا بلسانها، لأن ما يشفيك يعني يميتك، أما يشفيك بالشفاء. فهي تريد الشفاء، قالت أسأل الله أن يشفيك. فقال اللهم بقلبها لا بلسانها، اللهم بقلبها لا بلسانها، جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. فلو اغتسل قبل الفجر لا يجزئ إلا عن الجنابة فقط، ولا يجزئ عن الجمعة. هناك رأي في تمام منا في التعليق على فقه السنة، يعني أتى الألباني برأي لابن حجر في أنه لا يصح الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة في آن واحد، وإنما يقول يعني لابد أن يكون كل غسل مستقلا على حدة. ولكن هو رأي من الآراء يعني لقليل من السلف، لكن الصحيح أنه يجزئ وهو رأي الجمهور. وسبحان الله، لأن هذا ماء، أن هذا ما مجرد ما هل يغتسل ويخرج ويدخل، لا نحكم العقل. ولو كان هناك دليل قوي ما قلنا هذا الكلام، ولكن من الأمانة العلمية أن يأتي الإنسان بكل الآراء. والصحيح وهو رأي الجمهور أن ذلك يجزئ، أن ذلك يجزئ. ثانيا، إذا اغتسل من الجنابة ولم يكن قد توضأ يقوم الغسل عن الوضوء. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل بعد الغسل، لا يغتسل بعد الغسل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لرجل، قال له: إني أتوضأ بعد الغسل، فقال له: لقد تعمقت. وقال أبو بكر بن العربي، لم نأخذ هذه النقطة أولا، لم يكن إذا اغتسل من الجنابة ولم يكن قد توضأ يقوم الغسل عن الوضوء. يقول يعني هنا في رأي، يقول في تمنى أيضا الغسل لا يغني عن الوضوء، وهو أتى يعني بواحد من السلف وكذا، لكن الصحيح أن الغسل يغني عن الوضوء. وأمامنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو هذا كان في أولى أعدادي كل الناس درسته، أرأيتم لو أن نهرا ببال، نهرا ببال، يجوز أن تقول نهر ونهر، يجوز هذا وذاك في القرآن نهر. يقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات ما تقولون؟ إلى آخر الحديث. والصحيح حتى شيخ الإسلام يقول: الحج يغني عن العمرة كالغسل يغني عن الوضوء. يقول ماذا؟ الحج يغني عن العمرة كالغسل يغني عن الوضوء. وكما نعلم أن الوضوء قبل الغسل سنة، أما الوضوء بعد الغسل فليس سنة. وإنما لو أن الإنسان بعد أن اغتسل مس فرجه متعمدا بدون حائل، فهذه الحالة يكون قد نقض وضوءه. أما إذا مس فرجه بحائل سواء بعد الوضوء أو بعد الغسل، أو مس فرجه بغير حائل ولكن على غير عمد، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكرنا ذلك من قبل، إنسان بعد أن اغتسل بعد توضأ دون أن يتعمد أتت يده في فرجه دون تعمد ودون حائل وهو لا يقصد، غسله صحيح ووضوءه صحيح. إذا اغتسل من الجنابة ولم يكن قد توضأ يقوم الغسل عن الوضوء. وقال أو إلى أن قال: وقال أبو بكر بن العربي: لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزأت نية الأكبر عنه. ويقول تعليقا هنا: الوضوء داخل تحت الغسل، القول الذي ذكرته. أيضا من المسائل التي تتعلق بالغسل: ثالثا، يجوز للجنب والحائض إزالة الشعر وقص الظفر والخروج إلى السوق. أقول لك القرآن ظفر، القرآن ظفر. وقص الظفر والخروج إلى السوق وغيره من غير كراهية، لأن غالب الناس يظن أن الإنسان يحرم عليه أن يمشي جنبا. غالب الناس، وهذا الاعتقاد يعني اعتقاد جيد في أن الناس لا يمشون يعني إلا على طهارة، لكن من ناحية الحكم الشرعي يجوز للإنسان أن يمشي جنبا. المهم إذا أتى وقت الصلاة يغتسل ويتوضأ ويصلي. والمستحب أن الإنسان كما قلنا من قبل لا يعني يمشي يعني لا يحافظ على الوضوء فترة قليلة فقط، من المستحب الإنسان أن يظل على وضوئه طول اليوم. يجوز للجنب والحائض إزالة الشعر وقص الظفر والخروج إلى السوق وغيره من غير كراهية. قال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظافره، يجوز أظفار وأظافر في اللغة، ويقلم أظافره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ، رواه البخاري. رابعا: لا بأس بدخول الحمام إن سلم الداخل من النظر إلى العورات. لا بأس بدخول الحمام إن سلم الداخل من النظر إلى العورات وسلم من نظر الناس إلى عورته. قال أحمد: إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله، وإلا فلا تدخل. المقصود بالحمام أي الحمام الجماعي، الحمام الجماعي، لو في واحد عورته الظاهرة لا تدخل الحمام. هذا بالنسبة للرجال، ما بالنا بالنساء؟ سنرى بعد قليل الحكم إن شاء الله تعالى. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وذكر الله في الحمام لا حرج فيه. الآن اختلطت الألفاظ عندنا. الآن الناس يقولون على بيت الخلاء حمام، هذا الموجود الحمام غير بيت الخلاء. بيت الخلاء أي الكنيف. في حديث الإفك في صحيح البخاري تقول عائشة: وكنا لم نتخذ الكنف في بيوتنا، هو الحمام اللي هو الكنيف دورة الماء. أما الحمام في البيوت القديمة زمان كنت تجد حماما مستقلا بعيد عن بيت الخلاء تماما. في القاهرة هنا معظم البيوت القديمة فيها هذا، تجد حماما مستقلا بعيدا عن بيت الخلاء، وهذه ميزة طيبة. يعني الذي ييسر الله تعالى له يعني عنده سعة أو كذا أو يبني بيتا، فهذه الحالة يخصص حماما للغسل فقط. وسبحان الله أكثر ما يصيب المس النساء وكذا وهكذا، وأصحاب الوادي وهكذا كما قال ابن القيم رحمه الله. فلم يكن هناك مكان للغسل فقط، المرأة تقوم بالغسيل، غسيل ملابس وهذه الأشياء، وتظل طول هذا الوقت وتفتح محطة القرآن الكريم أو تستمع إلى شريط وهكذا في مكان ليس فيه جن. أما بيت الخلاء فيه جن، أي بيت الخلاء فيه جن أنه بيت الشيطان، بيت الشيطان. وبالتالي المقصود بالحمام الذي يقصد الإمام أحمد، يعني نحن ما رأينا هذه الحمام دي يقول لك حمام الثلاثاء، حمام كذا حمام كذا، وإنما كما علمنا الشرح أن عبارة عن غرفة فيها ماء ساخن أو كذا لأصحاب الأمراض أو كذا أو كذا وهكذا. وذكر الله في الحمام لا حرج فيه، فإن ذكر الله في كل حال حسن ما لم يرد ما يمنع. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. بمناسبة الحمام، بمناسبة ماذا؟ دخول النساء الحمامات. تقول باقي النقاط حتى يكون الدرس مكتملا، ثم نعود للكلام عن الحمام بالتفصيل إن شاء الله تعالى. خامسا: لا بأس بتنشيف الأعضاء بمنديل ونحوه في الغسل والوضوء صيفا وشتاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا على الاستحباب، لكن يجوز. سادسا: يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة، والعكس كما يجوز لهما أن يغتسلا معا من إناء واحد. الكلام الموجود في منهج المسلم الرجل لا يغتسل بفضل ماء المرأة هذا غير صحيح. كما يجوز له، لكن كتاب منهج المسلم هذا ينبغي أن يكون في كل بيت صراحة، كتاب قيم للغاية والله. كتاب منهج المسلم الشيخ الجزائري أثابه الله تعالى، هذا كتاب قيم شامل لغالب الإسلام باختصار بطريقة سهلة والله، فيه بركة قلما توجد في كتاب يعني في حجمه وفي مادته. كما يجوز لهما أن يغتسلا معا من إناء واحد. فعن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي صحيح كما في صحيح أبي داود. وكانت عائشة رضي الله عنها تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فيبادرها وتبادره حتى يقول لا دعي لي، وتقول له دع لي، حتى يقول لها دعي لي حتى يقول لها دعي لي وتقول له دع لي. المراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة أبقي لي ماء وهي تقول كذلك. سابعا، لا يجوز الاغتسال عريانا بين الناس، لأن كشف العورة محرم، فإن استتر بثوب ونحوه فلا بأس، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تستره فاطمة بثوب ويغتسل صلى الله عليه وسلم. أما لو اغتسل عريانا بعيدا عن أعين الناس فلا مانع منه، فقد اغتسل موسى عليه السلام عريانا كما رواه البخاري. فعن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا وارد في سورة الأحزاب في قول الله تعالى يا أيها النبي الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. لأن اليهود، هذا والحديث صحيح البخاري، كانوا يتهمون موسى عليه السلام بخلاف موسى بخلاف من؟ بخلاف أيوب عليه السلام. قصة موسى في صحيح البخاري أن اليهود كانوا يتهمون موسى عليه السلام بأنه آدر، يعني عنده مرض في الخصية، خصية تمام إن شاء الله، فوضع الحجر، حديث صحيح البخاري، خلع ثيابه بعيدا في يعني عن الناس وكان في ماء، ثم وضع الحجر على ثيابه فأطار الهواء الحجر وطارت الثياب، فأخذ يجري ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، فرآه اليهود فعلموا أنه ليس به مرض، أنه ليس به مرض. أيضا هنا فقد اغتسل موسى عليه السلام عريانا، هذا هو معنى كلام هذا، ذكرنا الحديث خاص بموسى وهو ورد في تفسير ابن كثير في آخر سورة الأحزاب كما رواه البخاري. وأيضا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فخر عليه جراب من ذهب، خر عليه جراب من ذهب يعني كيس هكذا، فجعل أيوب يحفي في ثوبه، يعني يأخذ الذهب ويضع في الثوب، يملأ في الثوب الذي كان سيلبسه. فناداه ربه تبارك وتعالى يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. مسألة الثياب، يعني مسألة وضع الثياب بالنسبة للمرأة، مسألة وضع الثياب بالنسبة للمرأة هذه مسألة هامة. هل يصح للمرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها؟ بحث مسألة وضع ثياب المرأة خارج بيتها، هذا البحث في كتاب فر الله مجموع من عون المعبود ومن فيض القدير ومن تحفة الحوذي وكذا، وهناك تعليقات الحمد لله أتى بها، يعني لأن كل إنسان يؤخذ من كلامه ورد. عن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة فقالت: ممن أنتن؟ قلن: من أهل الشام. قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات، وكانت حمامات مغلقة لها سقف وكذا، ما بالكم والعياذ بالله بالحمامات التي يذهب الناس إليها في المصائف، مصائف وهكذا ما أنزل الله بها من سلطان. لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات. قلنا: نعم. قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله، إلا هتكت ما بينها وبين الله. صحيح، رواه أبو داود والترمذي. وجاء في عون المعبود: نسوة بكسر النون، اسم جمع، اسم جمع للنساء، من أهل الشام، وفي رواية ابن ماجه من أهل حمص وهو بلدة من الشام، من الكورة بضم الكاف أي البلدة أو الناحية، تخلع بفتح اللام أي تنزع ثيابها أي الساتر لها في غير بيتها، وفي رواية الترمذي وابن ماجه في غير بيت زوجها، في رواية في غير بيتها، وفي رواية في غير بيت زوجها، وفي رواية فيها كلام ناحية غير بيت أمها، إلا هتكت أي الستر وحجاب الحياء وجلباب الأدب. ومعنى الهتك خرق الستر عما وراءه. إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى، لأنها مأمورة بالتستر والتحفظ من أن يراها أجنبي، حتى لا ينبغي لهن أن يكشفن عورتهن في الخلوة أيضا إلا عند أزواجهن. فإذا كشفت أعضاءها في الحمام من غير ضرورة سترى بعد قليل إن شاء الله تعالى ضعف الحديثين الدالين على تلك الضرورة الخاصين بالحمام. سنرى يعني في حديث ما هي الضرورة، في حديث يدل على الضرورة والضرورة يعني على أمر وأمر، هذان الحديثين إن شاء الله سنذكرهما وسنرى أنهما ضعيفين، أنهما ضعيفان إن شاء الله تعالى، لأنها مأمورة. فإذا كشفت أعضاءها في الحمام من غير ضرورة فقد هتكت الستر الذي أمرها الله تعالى به. قال الطيبي: وذلك لأن الله تعالى أنزل لباسا ليواري به سوآتهن، وهو لباس التقوى. فإذا لم يتخين الله تعالى وكشفن سوآتهن هتكن الستر بينهن وبين الله تعالى. انتهى. الحديث الثاني وهي رواية ثانية عن أبي مليح الهذلي أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة فقالت: لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. صحيح، رواه أحمد وغيره، انظر صحيح الجامع. جاء في فيض القدير قول: أيها امرأة، قال في التنقيح إلى أن قال: وضعت ثيابها في غير بيت زوجها. هو يقول هنا ماذا؟ يقول كناية عن تكشفها للأجانب، وعدم تسترها منه، فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. فنرى أن هذا التأويل، هذا تأويل مثل تأويل آيات وتوجد غير صحيح، أعتقد أنه علق عليه إن شاء الله. يقول الحديث الثالث، يقول صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها ستره. صحيح رواه أحمد وغيره. قال المنوي: أي امرأة نزعت ثيابها، أي قلعت ما يسترها منها في غير بيتها أي محل سكنها، خرق الله عز وجل عنها ستره لأنها لم تحافظ على ما أمرت به من التستر عن الأجانب، جوزيت بذلك والجزاء من جنس العمل. يقول، وهذا تأويل غير صحيح، لأن هو المنوي هذا رحمه الله يعني بعض يعني هو نحسبه على خير في الحديث وكذا، لكن له صفحات كبرى في التصوف وغيره لدرجة ناقل عن الغزالي. يقول واحد سألته كذا لما يجد، قال: فسألت الملكان عن هذا فلم يعرفه، فسألت نفسي فكنت أعرف منهما، إلى آخر حديث يعني. لكن هو نحسبه على خير، وأنا حتى رأيته في رؤيا يعني، وأحبه في الله يعني. دعنا من هذا الجانب، لكنه شرح في هذا الخدير شرحا ممتعا وجيدا وكذا، لكن بعض فيه بعض الأخطاء الفقهية وفي بعض الشطحات والطامات في العقيدة وكذا. لكن نقول يعني الرد على هذا، يقول ماذا؟ هذا تأويل مثل تأويل الأحاديث والآيات. يقول ماذا هنا؟ والظاهر أن نزع الثياب عبارة عن تكشفها للأجنبي لينال منها الجماع أو مقدماته. يقول طيب ما معنى ذلك؟ يعني الحمد لله الرد على ذلك ماذا؟ هذا تأويل من المنوي رحمه الله تعالى في غير موضعه. وإلا فهل معنى ذلك أنه يباح لها في بيتها أن تنزع ثيابها وتتكشف الأجنبي لينال منها الجماع أو مقدماته؟ إنه يقول ماذا؟ ويقول ماذا؟ يقول والظاهر أن نزع الثياب عبارة عن تكشفها الأجنبي لينال منها الجماع أو مقدماته. الحديث قد في غير بيتها. الرد على ذلك يعني: وإلا فهل معنى ذلك أنه يباح لها في بيتها أن تنزع ثيابها وتتكشف الأجنبي لينال منها الجماع ومقدماته؟ وهذا ما يقوله أحد. المعنى ذلك في بيتها يجوز لها، في بيتها يجوز لها أن تتكشف للأجنبي، ولا يكون هذا قد هتكت ما بينها وبين الله عز وجل من ست. طبعا هذا الكلام يعني التأويل الذي قاله يعني غير صحيح، وإنما المقصود كما في الحديث في بيتها أو بيت زوجها، وفي رواية في بيت أمها، في بيت أمها، في رواية صحيحة في بيت أمها. ما المقصود بالحمامات في الحديث؟ وهي حمامات عامة، حمامات عامة خاصة بالنساء اغتسلن فيها خارج البيت، ومن باب أولى ينطبق هذا الحديث، طبعا انتهى الكلام، ومن باب أولى ينطبق هذا الحديث على حمامات السباحة والعياذ بالله والمصايف، أعاد الله تعالى نساء المسلمين منها. وعلى هذا فيحل للمرأة المسلمة أن تضع ثيابها عند المرأة المسلمة طالما أنها تحافظ على ستر العورة، وطالما أنها أيضا في أمن من اطلاع الرجال عليها. يعني المرأة زادت امرأة ومعها مفتاح البيت، دخلت غرفة امرأة وأغلقت ما باب الشقة، أيضا أغلقت باب الغرفة وأغلقت بالمفتاح ووضعت المفتاح. والإنسان عادة لما يكون يضع المفتاح إذا أراد أن يفتحه أي إنسان يميله يعني بطريقة بحيث المفتاح، المفتاح يكون ما واقفا وإنما يكون عرضا، حتى لو أدخلت المفتاح ما يفتح من الخارج. أغلقت وأحكمت وأحكم باب الخارجي وكذا، إذا في هذه الحالة يجوز لها لأنها أمنت اطلاع الرجال عليها، وطالما أنها أيضا في أمن من اطلاع الرجال عليها. ومن المعلوم أن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة، ويجوز النظر إلى ما عدا ذلك عدا المرأة المشركة، فهي كالرجل الأجنبي لا ينبغي أن تتكشف المرأة المسلمة أمامها إلا لحاجة. وعلى ذلك فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر عورتها أمام امرأة أخرى، ولو كانت هي المظهور التي ستظهر أمام العورة، ولو كانت أمها أو أختها أو ابنتها، إلا لضرورة كالولادة أو المعالجة من مرض من رحم. ولا يدخل الاستحداد لو حلق العالم بالنسبة للنساء الخاصة بالنساء تحت هذه الضرورة والله أعلم، لأن بعض النساء كما علمتم للأهل يأتوا بامرأة للبنت قبل الزواج تقوم لها بسنن الفطرة، يأتوا بامرأة تجردها وتقوم لها بسنن الفطرة الداخلية. سبحان الله، لا يصح. سبحان الله، الأب إذا بلغت ابنته 6 سنوات وماتت لا يجوز أن يغسلها. إذا بلغت ابنتك 6 سنوات وماتت لا يجوزك أن تغسلها 6 سنوات. إذن سبحان الله، ولا يدخل الاستحداد وحلق العنان الخاصة بالنساء تحت هذه الضرورة الله أعلم. كما نعلم يعني تنبيه، ضعف الحديثين اللذين يدلان على إباحة دخول النساء الحمام لعذر كأن تكون مريضة أو نفساء. تمام يا إخواني إن شاء الله. اسمع الحديث الأول الضعيف الذي سنرى ضعفه إن شاء الله. الحديث الأول الضعيف، روى الترمذي عن أبي عذرة وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة، روي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص الرجال في المنازل. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث كذا، وعلى العموم هذا الحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنة الترمذي. الميازر طبعا جمع مئزر، وهو الإزار، ثوب يحيط بالنصف الأسفل بالنصف الأسفل من بدن كما في المعجم. الحديث الثاني ماذا؟ إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بالأزر وامنعوه النساء إلا مريضا ونفساء. هذا الحديث أيضا ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. تمام يا أخوة إن شاء الله. وجاء في تحفة الأحوذي في الجزء الثامن باب ما جاء في دخول الحمام. قال الشوكاني في النيل تحت حديث أبي هريرة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا يدخل الحمام. هذا الحديث حديث حسن لغيره. هذا الحديث يدل كما يقول في تحفة الحواذي على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر، يعني سروال من أسفل أو مثل الإزار الذي يلبس في الحج وهكذا والعمرة، وتحريم الدخول بدون مئزر، وعلى تحريمه على النساء مطلقا. اسمع أقول الكلام، هذا كلام صاحب تحفة الحواذي المبارك فوري رحمه الله، يقول هذا الحديث يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر وتحريم الدخول بدون مئزر. وعلمنا أن الإمام أحمد قال في حمامات الرجال لو وجدت واحد يدخل وعورته ظاهرة بدون مئزر لا تدخل الحمامات. يقول وعلى تحريمه على النساء مطلقا. هذا الحديث يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر وتحريم الدخول بدون مئزر وعلى تحريمه على النساء مطلقا، واستثناء الدخول من عذر لهن لم يثبت من طريق تصلح للاحتجاج بها، فالظاهر المنع مطلقا. يعني بقول ان الحديث الواردة في المنع من دخول يقول يعني إن الأحاديث الواردة في دخول الحمامات للمرض والنفاس هذه الأحاديث ضعيفة. إذن لا يصح للمرأة أن تدخل الحمامات التي بها النساء وليس بها الرجال. سبحان الله، يحرم عليها أن تدخل الحمامات التي هي كلها نساء وليس فيها رجال، أن تخلع ثيابها. سبحان الله، سبحانك، هذا بهتان عظيم. الإنسان بدل ما يدخل ليأخذ أولاده ويذهب لأماكن هذه الأماكن الفساد هذه وأماكن الشر وكذا، يذهب بأولاده للعمرة، تأتي البنت على طاعة الله والولد على طاعة الله، والمرأة تأتي إن لم تكن منتخبة تنتخب وكذا، بدل ما تدخل الفساد. وسبحان الله، الناس يغارون على الأرض ولا يغارون على العرض. إذن وصلنا الآن للكلام عن ماذا؟ انتهينا الآن من الكلام عن الغسل. الكلام عن ماذا؟ عن الغسل بفضل الله تعالى. قد انتهينا من الكلام عن الغسل بفضل الله تعالى ورحمته. قبل أن نتكلم عن التيمم، هناك المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة ونحوها، عافانا الله وإياكم. الجبيرة لو أن إنسانا أتاه كسر ثم وضع الجبس أو كذا، هذه تسمى جبيرة، أو الرباط الضغط الذي لا يمكن نزعه خط، الرباط الضغط هذا يكون كالمسح على ماذا؟ على ماذا؟ على الخفين، لابد أن يكون على وضوء. أما المسح على الجبيرة، واحد كسر وجبس، أقول له كان ينبغي لك أن تتوضأ قبل الجبس، هذا كسر. المسح على الجبيرة لا يشترط، لا يشترط أن يكون على وضوء. تمام يا أخي إن شاء الله. مشروعية المسح على الجبيرة والإصابة والأصابة، يشرح المسح على الجبيرة ونحوها مما يربط به العضو المريض بأحاديث وردت في ذلك، وهي وإن كانت ضعيفة إلا أن لها طرخا يشد بعضها بعضا وتجعلها صالحة للاستدلال بها على المشروعية. من هذه الأحاديث حديث جابر أن رجل أصابه حجر فشده في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا لا، فقالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك فقال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي، أي الجهل، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود وغيره. صحيح دون قوله ويعصر، يعني البني ضعف الحديث اللفظ فيه يعصر، ودون يعصر إلى آخر الحديث. تمام يا أخي إن شاء الله. وصح عن ابن عمر أنه مسح على العصابة. سبحان الله، هناك حديث قيم، قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع: ما من أمة إلا وبعضها في النار وبعضها في الجنة، إلا أمتي فإنها كلها في الجنة، صلى الله عليه وسلم. ما من أمة إلا وبعضها في النار وبعضها في الجنة، إلا أمتي فإنها كلها في الجنة، صلى الله عليه وسلم. المسح على الجبيرة ونحوها. مشروعية المسح على الجبيرة والإصابة، أخذنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. المهم أن الألباني في تمام منا أتى بكلام يعني يريد أن يقول إنما كان يعصر، يعني الحديث ويعصر أو يعصر الجرح، لا يعني، لكن الصحيح الآن الذي ذكرناه الآن وهو رأي الجمهور ماذا؟ الصحيح ورأي الجمهور أن الإنسان يمسح الجبيرة. حكم المسح على الجبيرة، حكم المسح على الجبيرة الوجوب في الوضوء والغسل بدلا من غسل العضو المريض أو مسحه. يعني يأتي إنسان رجله فيها جرح وكذا ويخلع الجبيرة ويغسلها، هذا يأثم ويكون حرام عليه، إنما الصحيح أنه يمسح على الجبس أو يمسح هكذا. متى يجب المسح؟ من به جراحة، من به جراحة، جرح جراحة، من به جراحة أو كسر وأراد الوضوء أو الغسل وجب عليه غسل أعضائه ولو اقتضى ذلك تسخين الماء. فإن خاف الضرر من غسل العضو المريض بأن ترتب على غسله حدوث مرض أو زيادة ألم أو تأخر شفاء، انتقل فرضه إلى مسح العضو المريض بالماء. فإن خاف الضرر من المسح وجب عليه أن يربط على جرحه عصابة أو يشد على كسره جبيرة بحيث لا تتجاوز العضو المريض إلا لضرورة ربطها، ثم يمسح عليها مرة تعمها. والجبيرة أو العصابة لا يشترط تقدم الطهارة على شدها ولا توقيت فيها بزمن. الجوربين قلنا ماذا؟ يوم وليلة المقيم وثلاث أيام ولياليهن لمن؟ المسافر، وكذا المسح على النعل، تمام يا أخوان، وكذا المسح على الخف. أما الجبيرة ليس لها وقت محدد، بل يمسح عليها دائما في الوضوء والغسل ما دام العذر قائما. مبطلات المسح على الجبيرة: يبطل المسح على الجبيرة بنزعها من مكانها أو سقوطها عن موضعها عن برء أو براءة موضعها وإن لم تسقط. يبطل المسح على الجبيرة بنزعها من مكانها أو سقوطها عن موضعها البر، يعني يقول الحمد لله ربنا شفاها لدرجة أنها وقعت أو خلعها، أو براءة موضعها وإن لم تسقط. صلاة فاقد الطهورين، والمقصود بفاقد الطهورين يعني من لم يجد التيمم، من لم يجد التراب الذي يتيمم به ولم يجد الماء ماذا يفعل؟ هذا هو المقصود بفاقد الطهورين. في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن التيمم، لكن الآن إن شاء الله تعالى نتكلم عن صلاة فاقد الطهورين. من عدم الماء والصعيد، الصعيد يعني أي شيء من جنس الأرض، التراب، الزلط، هكذا. من عدم الماء والصعيد بكل حال يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه، لما رواه مسلم عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أو أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين منه بركة. فهؤلاء الصحابة صلوا حين عدموا ما جعل لهم طهورا، وشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليهم ولم يأمرهم بالإعادة. قال النووي رحمه الله: وهو أقوى الأقوال دليلا. يبقى الإنسان الذي إنسان في قطار لا يوجد ماء يتيمم، لا يوجد ماء يتوضأ، ولا يوجد حجر ولا تراب ولا شيء، ولكن إذا نزل سيفوته القطار، فهذه الحالة يصلي بغير وضوء ويصلي بغير تيمم. إذن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نتكلم عن التيمم، ثم بعد ذلك نتكلم إن شاء الله تعالى عن الحيض والنفاس والاستحاضة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين 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 آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.